خصوصا في أول وقتها، وبالأخص صلاة الصبح. هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر، وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر، أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مر هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها، فيلزمه الصبر. وترك الكذب عند من عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عند من لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت مقدرته. وقد لمح هذا المعنى أبو الطيب فقال: وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. مما أوحى الله به إلى بعض أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، وسلني فإني قريب مجيب. من كلام أمير المؤمنين وباب مدينة العلم علي عليه السلام: من أراد الغنى بغير مال والكثرة من غير عشيرة، فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة. سئل أنوشروان: ما أعظم المصائب؟ فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. قال بعض العارفين: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا فقد كفرت، وإن قلت نعم فقد كذبت. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. وقالت الحكماء: من رفعك فوق قدرك فاتقه.
سبب همي يطوم رغم التعب أمشي وأقوم
مهما سبب همي يطوم رغم التعب أمشي وأقوم
عندي أمل بالله
عندي أمل
عندي أمل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
كم في البرية من آثار قدرتك
الله،
وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر
الله،
بنور معرفة الرحمن متحدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا فضلا، أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نفثة الرجل مولا. ولا الملائك في تسبيحهم زجلا، جل المهيمن أن تدرى حقائق، من لا له المثل لا تضرب له مثلا. كم في البرية من آثار قدرتك
الله،
وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر
الله،
بنور معرفة الرحمن متحدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا فضلا، أنشأ برحمته حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو احترام الرأي الآخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال مخاطبا بعض أصحابه، قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات. حينما يأمر الإسلام المؤمنين بأن يتحدوا فيما بينهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فإن ذلك لا يعني تطابق الآراء والأفكار والمواقف فيما بينهم، لأن ذلك أمر صعب الحصول إن لم يكن متعذر الحصول، أن يتفق الناس في مجتمع ما على تفاصيل كل الآراء والأفكار. مجتمع المؤمنين مجتمع بشري، وبالتالي يحدث فيه ما يحدث في سائر التجمعات البشرية من اختلاف في الآراء والأفكار وتعدد في المواقف والتوجهات، لكن ذلك لا ينبغي أن يدعو إلى القطيعة فيما بينهم، ولا إلى أن يتبرؤوا من بعضهم بعضا. قد يكون هناك اختلاف في الآراء الفكرية المرتبطة في تفاصيل المسائل الدينية، وقد يكون هناك اختلاف في المواقف السياسية، وهكذا في سائر المجالات. هذا الاختلاف والتنوع الطبيعي في الآراء والأفكار لا ينبغي أن يدفع الناس للخصومة مع بعضهم بعضا، ولا للقطيعة، ولا أن يتبرأ أحد منهم من أحد آخر. لماذا؟ لأن هناك أسبابا تؤدي إلى هذا الاختلاف وتنتج هذا التنوع. فهناك تفاوت في المعرفة، تفاوت المعرفة بين الناس يسبب تفاوت الأفكار والآراء، فهذا اطلاعه على هذا الموضوع أكثر من ذاك، معرفته بجانب من هذا الموضوع الديني أو السياسي أكثر من الآخر، أو على الأقل تختلف عن معرفة الآخر، وهنا يحصل خلاف. حينما لا يكون هناك مساواة وتساو في مستوى المعلومة والمعرفة، يترتب على ذلك اختلاف في الرأي واختلاف في الموقف. والقرآن الحكيم يتحدث لنا عن نبي من أنبيائه العظام مع ولي من أوليائه الصالحين، ويقال أنه نبي أيضا وهو الخضر، نبي الله موسى عليه السلام. والخضر اختلف في بعض المسائل، لأن للخضر كانت معرفة بجوانب ترتبط بتلك المسائل، لم يكن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه موسى عليها. هذا الكلام المفصل عن قصة الخضر في القرآن الكريم. حينما أراد نبي الله موسى أن يصحب الخضر، الخضر قال له: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في قضايا أنا مطلع عليها عن طريق الغيب، وأنت غير مطلع عليها، فإذا صحبتني ورأيت مواقفي تجاه هذه الأمور فتستنكرها. وهذا ما حصل بالفعل، كما يتحدث القرآن الكريم: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. مرة أخرى أيضا: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. طيب، هذا نبي يعترض على تصرف ولي، لماذا هذا الاعتراض؟ كلاهما ينطلقان من منطلق واحد، لكن أحدهما وهو الخضر لديه اطلاع على أبعاد هذه الأمور. هذا الاطلاع لم يكن متوفرا عند نبي الله موسى عليه السلام. إذن تفاوت المعرفة بين الناس يؤدي إلى تفاوت الآراء واختلاف الآراء والأفكار. وفي بعض الأحيان يكون هناك اختلاف في زاوية النظر للمسألة أو الموضوع، هذا ينظر من زاوية وذاك ينظر من زاوية أخرى، وحينما تختلف الزاوية، زاوية النظر، في بعض الأحيان يختلف الرأي ويختلف الموقف. هناك قصة لعلها واقعية أيضا وهي مؤثرة ومعبرة، أن معلمة كانت تعلم تلاميذها الرياضيات في موضوع الجمع، واحد زائد واحد زائد واحد، تعلم الأولاد. فسألت أحد تلامذتها ذات يوم، قالت له: إذا أعطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، فكم تفاحة تصبح لديك الآن؟ قال: أربع. فكر شوية، قال: أربع. أعادت المعلمة السؤال: تفاحة وتفاحة وتفاحة، كرر نفس الجواب: تصبح لدي أربع تفاحات. انزعجت المعلمة: كيف؟ سألته بطريقة أخرى: إذا أعطيتك برتقالة وبرتقالة وبرتقالة، حسب شوية قال: ثلاث برتقالات. قالت: صح الآن، صح، لكن لماذا تجيبني حينما سألتك أعطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، كم تفاحة تصبح عندك؟ تقول: أربع تفاحات. قال: نعم، أربع تفاحات. رجع مرة ثانية، غضبت المعلمة: وكيف؟ قال لها: يا معلمة، إن أمي قد أعطتني تفاحة قبل ذلك في الحقيبة، فتفاحة من عند أمي وانت تقولي اعطيتيني تفاحة وتفاحة وتفاحة وتسأليني كم تفاحة عندك، ما هو الجواب؟ 4 تفاحات، لأنها لا تعلم عن التفاحة التي في حقيبته. في بعض الأحيان الإنسان ينظر إلى مسألة أو قضية من زاوية، الطرف الآخر ينظر لها من زاوية أخرى، لديه معلومة أخرى ليست متوفرة لهذا الطرف. وفي بعض الأحيان قد تختلف الأجواء النفسية والاجتماعية الذي يعيش فيها كل طرف. إنسان يعيش ضمن جو معين، ضمن حالة معينة، هذه الحالة قد تخلق لديه اطمئنان بموقف معين، برأي معين. نفس الحالة لا تتوفر عند الطرف الآخر، فلا يتوفر له ذات المستوى من الاطمئنان. ولذلك العلماء يقولون القطع حجة. مجتهدان مسافران وفي طريقهما أرادا الصلاة، كلاهما يؤمن بوجوب استقبال القبلة، ولكن لسبب أو لآخر اطمئنانهما بجهة القبلة مختلف. هذا يرى أن القبلة هذه الجهة، وهذا يرى أن القبلة تلك الجهة. ليس مجتهدين فقط، وإنما أشخاص عاديين، اثنان مؤمنان سافرا ويريدان الصلاة في مكان يتوجه إلى القبلة. أنا مطمئن القبلة هالجهة، أنت مطمئن القبلة الجهة الأخرى، ما هو الحكم الشرعي؟ كل يصلي إلى القبلة اللي هو مطمئن إليها. من أين جاء هذا الاختلاف؟ وضع معين نفسي، معرفي معين، خلاني أطمئن أن القبلة من هذه الجهة، وأنت مطمئن أن القبلة من الجهة الأخرى. لذلك على الإنسان أن يتفهم وجهات نظر الطرف الآخر. إذا كانت الفكرة واضحة لديك في موضوع من المواضيع، أنت تتصور الموضوع واضح، لا يعني أن القضية عند الطرف الآخر هي بنفس الدرجة من الوضوح. أنت متضحة لديك، الطرف الآخر يمكن ما متضحة لديه بنفس الدرجة من الوضوح. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن الذين لا يستجيبون لدعوة الأنبياء، فلا يصنفهم أنهم جميعا معاندون وجاحدون، وإنما يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما متضح أمامهم الحقائق، قد يكونون محاسبين لتقصيرهم لعدم إقبالهم على معرفة الحقيقة، لكن لا يصدق على كل واحد منهم أنه قد اطلع على الحقيقة وجحدها وأنكرها. بعض الناس حينما يجد آخر يختلف معه في رأي في موقف، رأسا ما يحتمل أن هذا عندي تفاوت معه في المعرفة، لو يعرف اللي أنا أعرف لآمن بما آمنت، لو كان ينظر من نفس الزاوية اللي أنا أنظر، أو بالعكس لو أنا أنظر بنفس زاويته ما ياخذ هالاحتمالات. رأسا يفسرها أن هذا مغرض، هذا منكر، هذا جاحد. قد لا يكون كذلك، ولعله هو أيضا يتصورك كذلك. من هنا فإن التعاليم الدينية وإرشاد العقل يدفعان الإنسان إلى أن يأخذ الموقف الصحيح تجاه الرأي الآخر. إذا واحد مختلف معك في الرأي السياسي، أنت ترى هذا الموقف، هو يرى موقف آخر، أنت عندك هذا التحليل هذا التفسير، هو عنده تفسير آخر، أو حول بعض الجزئيات الدينية، أنت لاجتهادك أو لتقليدك ترى رأي، الطرف الآخر لاجتهاده أو تقليده يرى رأيا آخر. المفروض في مثل هذه الحالات أولا أن يكون هناك تفهم لوجهة النظر الأخرى. هذا الآخر لماذا كانت عنده وجهة النظر؟ عند دليل، عند برهان، عند معطيات معينة، عند مسوغات مبررات معينة. وهنا ينطبق عليه النصوص الواردة في حمل المسلم على الصحة. لا ينبغي لك أن تحمل أخاك المسلم على الباطل، على الانحراف، لعله مشتبه، لعله جاهل بهذا الموضوع، لعل له مبرر. التمس لأخيك عذرا، إن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا. على الإنسان أن يتفهم وجهات النظر الأخرى وأن يلتمس العذر لأصحابها، هذا أولا. ثانيا، احترام حقوق الطرف الآخر. إذا خالفك في الرأي في مسألة ما، في موقف ما، هذا لا يبرر لك أن تتجاوز على حقوقه. هو أخ لك في الدين، هو ابن من أبناء مجتمعك، لا يجوز لك أن تستغيبه، لا يجوز لك أن تفتري عليه، لا يجوز لك أن تؤذيه، لا يجوز لك أن تسيء له، لأنه يختلف معك في الرأي. ينبغي حفظ الحقوق، ولا يجوز الاعتداء على حقوق الطرف الآخر لمجرد مخالفته لك في الرأي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المؤمنين، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد كلمتهم على البر والتقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:51 نستمع لفلسطين اليوم. في الساعة 5:31 تأتيكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:39. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. عند 6:30 يأتيكم برنامج هوليوود الوجه الآخر. معارج النور تستمعون لها عند 6:40. في الساعة 7:00 الأولى تأتيكم الواحة الأدبية. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 7:10. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، حرب الإبادة وعوامل التصدي والإسناد. هل حسم الاحتلال قرار التهجير من خلال التصعيد على قطاع غزة؟ ما الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية على مستوى الساحة اللبنانية؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ إذن غزة، حرب الإبادة وعوامل التصدي والإسناد محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في لبنان مستمعينا الكرام، وعلى أجنحة التهويل حطت نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان هورتاغوس في بيروت ضمن زيارة صاخبة حتى قبل إدلائها بأي تصريح. وقبل وصولها أوكلت أورتاغوس إلى جوقتها التمهيدة للقاءاتها بسيل من المواقف والأخبار التهويلية التي لن تغير شيئا بالموقف الرسمي اللبناني الموحد من شروطها وإملاءاتها. وستسمعه أورتاغوس في المقرات الرسمية أن على أمريكا الالتزام بتعهداتها وضمان انسحاب المحتل من لبنان ووقف اعتداءاته، وكل كلام قبل ذلك لا معنى له. أما ما تحمله من تهديدات فلن يغير من واقع يعيشه اللبنانيون كل يوم مع العدوانية الصهيونية المستمرة والمتمادية، وليس آخرها الغارة على الأحياء السكنية في مدينة الصيدا مستهدفة القيادي في حركة حماس أبو ياسر فرحات، ما أدى إلى استشهاده مع ابنه وابنته. وبلا مسؤولية تتفرج الأمة على مذابح غزة المتجددة، ولا من يسمع صوته إلا الصواريخ اليمنية التي أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنها ثابتة على طريق القدس وإسناد غزة مهما غلت التضحيات. غزة التي أعلن منها الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاؤها في الأيام الأخيرة. وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقائهم ضمن إجراءات تأمين مشددة، لكنها خطيرة للغاية على حياتهم. كما وأشار إلى أن العدو إذا كان معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، منذرا حكومة الاحتلال من عواقب التصعيد. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أي إدانة ترقى لردع جرائم كيان الاحتلال الصهيوني المستمرة؟ مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، تحصيهم غزة في لحظات مع كل سلسلة اعتداءات على القطاع. إبادة جماعية بأحزمة نارية تتعرض لها المدارس ومخيمات النازحين، والخسائر لا تحصى.
الطواقم والمواطنين والمنظومة الطبية الآن تحاول السيطرة على هذا الواقع، لكن حقيقة نحن نتحدث على كارثة، نتحدث على عدم قدرة للمنظومة الطبية للتعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات، وخصوصا أن الإصابات بالغت الخطورة والشهداء هم من الأطفال، والإصابات أيضا عدد كبير منها من الأطفال. ولذلك لابد أن يستفيق الضمير العربي والإنساني والدولي لحماية المواطنين هنا في قطاع غزة.
المناشدات التي يطلقها قطاع غزة على مدار الساعة لم تعد تحرك أي جهد لإدخال المساعدات البسيطة، وأما ردع العدوان ومحاسبة الاحتلال فلا تسأل. ويوسع جيش الاحتلال من عملياته وحصاره في جنوب القطاع وشماله وشرقه ليعتدي على أي شيء لإجبار الفلسطينيين على النزوح دفعاً نحو التهجير. وترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 لتلامس 51,000، فيما يجهل المعنيون أعداد الشهداء تحت الأنقاض، مع استهداف الاحتلال لوسائل الإنقاذ ونقل الجرحى والطبابة اللازمة.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، استمعنا إليه، ولمزيد من التفاصيل في لقائنا لهذا اليوم ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل المستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. العدو يصعد على قطاع غزة، التهجير عاد ليضغط وبقوة على واجهة الأحداث، المقاومة من جهتها رفضت شروط العدو التي تقدم بها عبر الوسطاء. ما بين التصعيد من جانب الاحتلال ورفض المقاومة لشروطه، إلى أين تتجه معركة القطاع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، كانت المقاومة في فلسطين توافق على بعض المقترحات، وهناك بالأصل هو نكث من العدو الصهيوني لمسألة وقت إطلاق النار الذي تم سابقا وأطلق بعد الأسرى الصهاينة أطلقتهم المقاومة استكمالا لما كانت عليه. يعني المقاومة في فلسطين نفذت كل تعهداتها، وفت بتعهداتها، التزمت أمام شعبها في فلسطين، أمام الشعب العربي والمسلم، وأيضا أمام ما يسمونهم بالمجتمع الدولي. العدو الصهيوني المتغطرس المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي ينفذ خريطة الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي نكث بهذا الاتفاق. هذا أولا. ثانيا، المقاومة في فلسطين بطبيعة الحال من حقها أن ترفض الأملاءات الصهيونية. يعني لو كانت ترى في مصلحة للشعب الفلسطيني، وأنا أعتقد أن المقاومة في فلسطين تفضل أو تبدي تفضيلا أو تعطي أفضلية للشعب الفلسطيني على حساب مصالحها الخاصة. يعني إذا ما كان هناك أي موضوع يتعلق بالفائدة للشعب الفلسطيني لا تستفيد منه المقاومة، هي تفضل أن تسير به لما تحمل من هموم الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. لذلك عندما ترفض المقاومة في فلسطين أي مقترح هو يتعلق بشأن سلبي اتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه المقاومة الفلسطينية. من حقها أن ترفض الإملاءات، من حقها أن ترفض الشروط، لكن العدو الصهيوني اليوم هو ماذا يقول نتنياهو بالأمس في زيارته إلى المجر؟ يعني حتى في زيارته الأوروبية، رغم أنه هو مطالب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، هو يقول بأنه يسعى من أجل تهجير الفلسطينيين. هو يقيم جولاته السياسية على الدول الأوروبية والأفريقية وغير ذلك من أجل استيعاب التهجير الفلسطيني. هذا ما أعلنه بكل وقاحة. يعني نتنياهو ما زال يسير بمخطط ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين، القاضي بتفريغ أرض فلسطين من الفلسطينيين ولمزيد من الاحتلال الصهيوني الأمريكي. لذلك المنطقة اليوم كلها تسير على فوهة بركان. يعني ما أعلنه ترامب من حرب اقتصادية على كل العالم، هو لم يستثني أي دولة، شن حربا تجارية اقتصادية. أيضا هو أعلن بأنه ماضٍ بتهجير الفلسطينيين من فلسطين. هو ونتنياهو، يعني ترامب ونتنياهو، اتفقا على تغيير خريطة غرب آسيا. لذلك